بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: التقليد. تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. وضع الشيء في العنق محيطا به أي بالعنق كالقلادة. ومن ذلك سمي ما تضعه المرأة على عنقها قلادة. قلادة قلادة. واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. اتباع من ليس قوله بحجة. اتباع من ليس بحجة بغير حجة. هكذا أو هذا. فالتقليد معناه هو اتباع رأي قائل. أن يتبع رأي القائل القول الصادر منه غير المستند إلى دليل. أما اتباع قول من استند قوله أو استند في قوله إلى دليل فليس بتقليد. مفهوم الآن؟ حتى لا يحصل لبس. اتباع من ليس قوله حجة أو اتباع من ليس بحجة بغير حجة. فإذا أخذت بقول من يأخذ بالدليل ولو لم يذكر الدليل، هل هذا تقليد؟ إنما التقليد أن تأخذ بالرأي، أن تأخذ برأي هذا القائل بدون دليل. أما إذا أخذت بقوله بدليل أنت متبع للدليل وليس بتقليد. قال: فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إنه تقليد. وهذه المسألة اختلف فيها علماء الأصول، يعني هناك خلاف. هل يقال إن اتباع النبي تقليد؟ لا يقال تقليد، لأنه حجة عليه الصلاة والسلام، قوله حجة بنفسه، فلا يقال للرسول ما الحجة بدل وما الدليل. خطأ، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه حجة، فلا يقال إنه تقليد. قال: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع. أيضا هذا ليس بتقليد على هذا القول. واتباع الصحابي. إذا قلنا أن قوله، إذا قلنا عندكم أن وإن، إن إذا قلنا إن قوله حجة، هذا باعتبار استعمال القول، وإلا إنها تكسر بعد القول كما قال ابن مالك، أو حكيت بالقول أو حلت محل، أي همز إن. فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا. قول الصحابي من هذا الأصل ليس بحجة إلا إذا ورد عن الصحابي قول فتوى اجتهاد ولم يخالفه صحابي آخر وليس في تلك المسألة دليل إلا قول ذلك الصحابي، فأيها تقدم؟ قول الصحابي، كما قال الإمام أحمد: رأيهم خير لنا من رأينا، رأيهم خير لنا من رأينا لأنفسنا، يعني رأي الصحابي واجتهاده خير من اجتهادك أنت. أما إذا عرض الدليل فيقدم دليل بلا خلاف. قال: لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. قال: مواضع التقليد. هناك مسألة نص على شيخ الإسلام رحمه الله في حكم التقليد، يقول: التقليد من حيث الجملة جائز، هكذا يقول. ولكن من حيث التفصيل سيأتي ذكرهم. يقول من حيث الجملة جائز بشروطه، سيذكرون يذكر أهل العلم بعض الشروط. ننظر نص كلامه جلد 20. قال رحمه الله: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة. الاجتهاد هذا أخذناه أمس جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة. ما معناه في الجملة؟ يعني إجمالا من هذا الإجمال. لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، هذا قول جمهور أهل العلم. ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد بهذا الضبط. والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد بمنزلة الضرورة، الاضطرار إلى ما ليس بحلال. فأما القادر على الاجتهاد فلا يجوز له التقليد. هذا فيه خلاف يقول هكذا، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، سيذكر هذا الشيخ ابن عثيمين. إذا عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة، تكون الأدلة عنده متكافئة، لم يقدر على أن يرجح بعض على بعض، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد. يأتي إنسان يقول أنا مضطر الآن، فتوى ضروري الآن في هذه المسألة، ينظر فتوى لعالم يقول أفتى بها العالم الفلاني، هذا يعد تقليد إذا لم تكن مستندة إلى دليل الفتوى. وإما لعدم ظهور دليل الله، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء. سيأتي أيضا إذا احتجنا الفتاوى 20 جلد 20 203 فما بعدها. قال بعض التقليد يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا، جامع بين العلم موجود هنا أيضا أثر من باب الفائدة. وقال أبو عبد الله بن خويز بن داد المصري المالكي: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. إذا أخذت بقول عالم وهذا العالم استدل بدليل، هذا تقليد أو اتباع؟ اتباع. وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يبحث عليك من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يجب ذلك فأنت مقلد، والتقليد في دين الله غير صحيح. كل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوب، والتقليد ممنوع، لأننا نظفر بما قيل في العام. نعم، هذا الذي أردته عند هذه الآية. قال: الأول أن يكون المقلد عاميا، لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد. على خلاف، هناك من ينازع في مثل هذا، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقلد أفضل من يجده علما ورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. قال ابن عبد البر: وقال عبد الله بن المعتز: لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. يعني بهيمة تقودها بالخطام، في فرق وبين إنسان يقلد. قال ابن عبد البر وهذا كله. طيب المرجع قبل أن جامع بين العلم والفضل، هذه الطبعة الثاني 170 فما بعد، هذا فيما يتعلق بهذا الموضع الأول تقليد العامي. ننظر ماذا قال ابن عبد البر، وهناك من ينازع في هذا القول، لكن قال وهذا كله لغير العامة، يعني الاتباع وعدم التقليد، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم. قال ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم المرادون بهذه الآية؟ قال ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة، يعني مميز إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز له الفتيا، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. وذكر هنا أبيات فيما يتعلق بالتقليد، هذا 170 الجلد الثاني حول تعلق بالعامة. قال الثاني أن يقع للمجتهد حادثة. ما هي الحادثة؟ نازلة قضية مسألة تقتضي الفورية أنه لا بد أن يجيب في هذا الوقت حالا، كإنسان يتصل له أريد الآن إجابة، الناس منتظرون، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين، مسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. يعني يقول في باب العقيدة، في باب التوحيد، ما يتعلق بالأسماء والصفات لا تقليد. فكيف بالعام؟ هل نلزمه أن يبحث؟ يقول يجب عليك أن تعتقد أقسام التوحيد، وتعتقد متى يكون شرك أكبر ومتى يكون شرك أصغر، هذه التفصيلات التي لا يتكونها إلا طلاب العلم، أم يكفي العامي الإيمان المجمل بتوحيد الله عز وجل وبعبادته؟ نعم، هذا الذي رجحه الشوكاني رحمه الله. يعني حتى اختلفوا في المسائل العقلية، يعني يقول المسائل العقلية تعلق بعلم الكلام. قال أبو الحسين بن القطان لا نعلم خلاف في امتناع التقليد في التوحيد، وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء. طيب، وهنا أيضا كلام الشوكاني طويل، إرشاد الفحول حول هذه مسألة التقليد في العقائد، إرشاد الفحول 863 في حول التقليد في العقائد فيما يتعلق بالتوحيد. هذا كان عامة الصحابة رضي الله عنهم، من لم يبلغ درجة الاجتهاد. قال والراجح أن ذلك ليس بشرط بعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العام لا يتمكن. أين الآية في سياق إثبات الرسالة؟ اسألوا أهل الذكر بسم الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي فاسألوا أهل الذكر، سألوا فيما يتعلق بالرسالة ومن أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هو إيمان جملي كما ذكر الشوكاني هنا رحمه الله. قال بل مذهب سابقهم ولاحقهم السلف الاكتفاء بالإيمان الجملي، هو الذي كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بل حرم كثير منهم النظر في ذلك وجعله من الضلالة والجهالة، ولم يخفى ذا من مذهبهم حتى على أهل الأصول والفكر. ومن أمعن النظر إلى قوله في أحوال العوام وجد هذا صحيحا، فإن كثيرا منهم تجد الإيمان في صدره كالجبال الرواسي عامي، ونجد بعض المتعلقين بعلم الكلام المشتغلين به الخائضين في معقولاته التي يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إيمانه وتنتقض منه عروة فإن أدركته الألطاف رب النجا إلا هلك. ولذلك تمنى بعض علماء الكلام ماذا؟ أن يموت على غيدة العجائز، أتمنى أنه كان أعرابي يرعى الإبل. قال أنواع التقليد، أيضا هناك تقسيم لأنواع التقليد، تقليد جائز وتقليد مذموم. الجائز هو ما ذكره هنا وبقيت له صور، والتقليد المذموم هو ما جاء ذمه في القرآن والسنة كقول المقلدة للآباء والأجداد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، هذا محرم مذموما. أو يتبين له الحق فيترك الحق، يترك الحق ويأخذ بالتقليد، هذا تقليده مذموم، يتبين له الدليل. أو يتبين له أن هذا ليس بأهل للفتوى فيأخذ بقوله وهو يعلم أنه ليس بأهل للفتوى، هذا أيضا تقليد مذموم. قال التقليد نوعان عام وخاص، فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائم في جميع أمور دينه كما هو الحال فيما فعله بعض أتباع أئمة المذاهب، يأخذ بكل ما ورد في مذهبه وعلى ذلك بنوا أقوالهم بعضهم كقول القائل أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، والآخر أنا شافعي ما حييت وإن أمت وصيتي للناس أن يتشفعوا، وقال الحنفي فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. وقال بعضهم لولا مالك لكان الدين هالك، وهذه النصوص التي يعني هذه الأقوال تخالف النصوص التي نقلها العلماء عن هؤلاء الأئمة أنهم حرموا تقليدهم. نقل من ذلك الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في مقدمة صلاة النبي، نقل أقوال طيبة عن الشافعي عن أحمد عن مالك عن أبي حنيفة عن العلماء، كل يحرم اتباعه بغير حجة. ونقل ذلك أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين آثار، والشوكاني أيضا في رسالة التي سنشير إليها. قال وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه، وجوب ماذا؟ التزام مذهب معين، لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وخلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه، هذا قول غير صحيح. وقال: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة أو المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول مثل هذا، فهذا يجوز بل يجب أن يترك القول الآخر لأنه ظهر له في القول الآخر الحجة والدليل بدون أي اتباع للهوى، فلا يجوز بل يجب. وقد نص الإمام أحمد على ذلك. إذن هذا تقليد عام من أنواعه. وأما ما أشار هنا إلى أنه واجب، قال: وكذلك المسائل الفروعية من غالية المتكلم والمتفكر من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى على العام. يقول يجب على العام أن يجتهد، وهذا ضعيف. قال: وبإزائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد فيها على جميع من بعد الأئمة علمائهم وعوامهم. هذا يقول واجب الاجتهاد، وهذا يقول واجب التقليد. ومن هؤلاء من يجب التقليد بعد عصر أبي حنيفة ومالك مطلقا. ثم هل يجب على كل واحد اتباع شخص معين من الأئمة يقلده في عزائم ورخصه؟ على وجهين، هذا خلاف غير صحيح، نتبع الدليل. هناك بحثنا أيضا مسائل الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير سورة محمد عند قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كلام طويل ما يقارب نصف المجلد أو ثلثة، ويرد على بعض الناس الذين قال إن العمل بظواهر النصوص كفر، فما هو الحل حتى لا أكفر؟ خذ بما قاله الأئمة، إياك أن تأخذ بما تفهم من الدليل، لو أخذت بظاهر الدليل كفر. ثم رد على هذه المقالة الشنيعة الشنقيطي رحمه الله في الموضع المذكور، أين تكلم عن التقليد والاتباع. قال: والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. يعني يعجز فعلا أنه ما يستطيع أن يجتهد ولا أن يعرف الحق بدليله، أو يستطيع لكن هناك مشقة عليه لا يصل إلى القول بالاجتهاد، فهنا يجوز له بالضرورة. قال: فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم حتى ولو كان يحفظ الصحيحين ويحفظ ما يحفظ وهو يقلد ليس من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. ما تعرف العلم؟ قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، والأدلة كثيرة فيه، ولا تقولوا لما تصف الأنس. وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية الحنفية الحنابلة. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره، هذا قول، يعني فيما يتعلق بنفسه فيما يريد أن يعمله هو يقلد، أما يفتي غيره لا يقلد في الفتوى. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. إذن هذه هي الخلاصة: يجوز التقليد عند الحاجة كاضطرار الإنسان إلى أكل الميتة. قال: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذا في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. من يؤرخ؟ تاسع جماد أو جمادة؟ جمادة، ولا يقول جمادي، كان في حديث أبي بكر ورجب المضر بين جمادى جمادى الآخرة. طيب عندنا مراجع لهذه المسألة التي هي من الأهمية بمكان. الإشارة إلى رسالة الشوكاني يغني عن الإشارة إلى كلامه في إرشاد الفحول، فإن للشوكاني رسالة: القول المفيد في حكم التقليد. رسالة الشوكاني: القول المفيد في حكم التقليد، هي مطبوعة مفردة ومطبوعة ضمن الفتح الرباني، المجلد الخامس ضمن الفتح الرباني، المجلد الخامس 2161 صفحة 2161 بدايتها. وذكر حجج من قال بالتقليد وحجج من رد ذلك، ومن جملة ما قال الشوكاني ويتكلم عن التقليد قال: فانظر إلى هذه البدعة الشيطانية التي فرقت أهل هذه الملة الشريفة وصيرتهم على ما تراه من التباين والتقاطع والتخالف، فلو لم يكن من شؤم هذه التقليدات والمذاهب المبتدعات إلا مجرد هذه الفرقة بين أهل الإسلام مع كونهم أهل ملة واحدة ونبي واحد وكتاب واحد لكان ذلك كافيا كونها غير جائزة. يكفي هذا الحجة. وقد أتى الشوكاني في هذه الرسالة بحث النفيس تكلم حول التقليد الهادي. أما الشوكاني إذا صار بحججه وبسيفه تشارك عنه في معركة، كلام طويل وكلام طيب ما يسعى. طيب هذا من المراجع المهمة بمكان. أيضا الإحكام لابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام. نحن نأتي بالمراجع التي فيها يعني فيها الكلام المعسل، الحجج الطيبة، وإلا كتب الأصول كلها تحدث عن التقليد، لكن فرق بين كلام وكلام. وابن حزم احذره، قارن كلام وكلام غيره من العلم، ما تشعر إلا وقد سحبك، وقوي الحجة لكن أحيانا يتحامل. الإحكام الباب 36 في إبطال التقليد 834 صفحة 834 على هذه الطبعة. ثمانمائة وأربعة وثلاثين إلى تسعمائة وستة وعشرين. تسعمائة وستة وعشرين الفقيه والمتفقه ما أطال لكن ذكر حجج طيبة. خمسمائة وتسعة وثلاثين ولو يسر الله أن نقرأ ما ذكره الأئمة عن المزني رحمه الله، إنما استحسنوا قوله في إبطال التقليد. طيب الصنعاني رحمه الله أيضا في رسالته إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، رسالة إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد طبعت مفردة وهي ضمن مجموع فتاوى ورسائل ابن الأمير. من هذه الطبعة المجلد الخامس عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير، المجلد الخامس 273 يعني فضل من الرسالة. فما بعد، ومن نحن إذا نظرنا كلمة فيها ملاحة أو فيها شيء ينشط النفس نذكرها هذا الطريق. قال ونقل إمام الحرمين هكذا قال في نهاية عن الشافعي، قال إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي. وقال مثل الذي يطلب العلم بلا حجة، يطلب العلم بلا حجة، من هو هذا؟ المقلد. كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري. ونقل أيضا نصوص قال أحمد لا تقلد في دينك أحدا من هؤلاء لا مالكا ولا، وقال أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. وكلام الصنعاني رحمه الله قريب من كلام الشوكاني، بل كل الشوكاني استفاد منه، لكن ماذا يقول الشوكاني الصنعاني أيضا؟ أن القول ب أن العامي لا يسأل عن الدليل أو لا يتبع الدليل خطأ. كلام طيب، كلام مثل العسل، لكن من سيقرأه؟ قال رحمه الله والحاصل أن من اعتقد مذهبا من المذاهب فإنه يؤدي ذلك إلى المحاماة عليه وإلى إخراج الآية والأحاديث عن معانيها إلى التي أرادها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من قال بتحريم أكل طعام أهل الذمة وتحريم ذبائحهم حمل قوله تعالى وطعام الذين إلى قوله فليحذر المؤمن المؤثر للحق على الخلق. وهنا كتاب إثار الحق على الخلق، إثار الحق على الخلق لمن هو؟ من الوزير. وكتاب المقبلي العلم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشايخ. قال عن هذه الاعتقادات ورد الحديث والآيات إلى مثل تأويل الفرق الباطنية، كل هذا من قبائح الاعتقادات المذهبية، وإني لا أخاف على من حرف الآية والحديث ليوافق اعتقاده أن يقلب فؤاده وقلبه فلا يوفق لمعرفة الحق عقوبة كما فعله الله في من رد براهين النبوة وكذب بها كما أسلفنا في قوله تعالى ونقلب أفئدتهم الآية. ولو تتبعت ما وقع لأهل التقليد من التحريف لجاء منه مجلد وسيء. والدعوة الآن هذا العصرية الجديدة خليك مع العلماء أيش تقليد صحيح كان لا تسأل أنت خذ بقول العلماء شو على كلام باطل يعني كلمة حق أريد بها باطل كيف قول العلماء. طيب أن طالب علم يعني معنى سد باب الاجتهاد والاستفسار والسؤال والنظر والبحث كن كالصنم كالبهيمة التي يقودها غيره ولا تقل لماذا قلت كذا وهذا ما يصلح هذا القول وهذا باطل ما قالوا أهل العلم قل ثم يعني هذه كلمة كبيرة وتحتها أسرار يعني كلام أهل العلم من تقصد بها كلام أهل العلم تقصد الشافعي تقصد مالك تقصد البخاري الترمذي الألباني ابن باز الشيخ مقبل من أنا وفلان وفلان هذا يعني نحن أربعة خمسة نحن أهل العلم لو جاء من جاء بعدنا وبلغ عنان السماء في الاجتهاد لا يحق له أن يدخل الحلبة عندنا هذا ليس بعادل هل هذا القول الباطل قل بما يقوله أهل العلم وإذا رأيتموني قلت قولا وقال العلماء قول فخذوا بقول العلماء ودعوا قولي هذا يوافق كلام السلف إيه من كلام باطل هذا خذ بالله. وعلى هذا صار الآن يعني هناك من أعرفهم أنا من أسرتي طالب علم في معبر يعني أكثر من 25 سنة تقول له القول أو تسأل يقول أنا طالب علم. طيب إيش إيش معنى طالب علم؟ أنت تقول طالب علم. فإذا كان طلب العلم والعلم لا يبلغك إلى معرفة الحق فاترك طلب العلم ورع على غنم. ما يشتفز أنا طالب علم. أي أنت طالب علم؟ ابحث واسأل وإيش فائدة طلب العلم؟ فهذا هو دعوة الآن إلى التقليد الصحيح. كلام أهل العلم على العين والرأس كلام العلماء الراسخين على العين والرأس لكن إذا خالف الحق كلام العالم تأخذ به المفروض أن يقال خذ به الكتاب والسنة اتبع الكتاب والسنة ما وافق الكتاب والسنة خذ به وما خالف الكتاب والسنة رد يقول من قال أما خذ بكلام العلماء الله المستعان انظر كيف قال يخشى على من يرد الحق ويتبع القول الذي يخالف الحق ان يقلب الله قلبه قبل ايام يعرف الحق وبعد ايام يقلب ظهر المجن ويحاربه جهارا نهارا من يسر الله له ليرجع إلى مثل هذه البحوث الطيبة إيثار الحق على الخلق انتهينا من هذه المراجع الطيبة طيب نقرأ هذه الحجة يعتبر الآن خاتمة هذه مقولة لمزني رحمه الله الذي يعتبر من المبرزين في المذهب الشافعي لكنه كان عالما مجتهدا قال المزني ويقال لمن حكم بالتقليد هل لك فيما حكمت من حجة فإن قال نعم أبطل التقليد الآن الذي يقول بالتقليد قلت هذا بحجة أو غير حجة لا قال بحجة انتهى التقليد أبطله لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد فإن قال بغير حجة يعني قلت هذا القول بغير حجة قيل له فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله كل ذلك فأبحته بغير حجة فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة إذا قال هذا لأن معلمي من كبار العلماء لماذا قلت بهذا قال أنا هكذا عندي أن قولي صواب. من أين؟ قال لأني تعلمت على من؟ على كبير، على عالم كبير. ورأيته في العلم مقدما فلم يقل ذلك إلا بحجة خفيت عني. قيل فتقليد معلم معلمك أولى، أنت تقلد معلمك، إذن معلم معلمك قلده أحسن من أن تقلد معلمك، أولى من تقلد معلمك، لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عنك. فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه، وكذلك هو من هو أعلى، وهكذا معلم 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 معلم. طيب، حتى ينتهي إلى العالم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبى ذلك نقض قوله، وقيل له وكيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما، ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما؟ الآن إذا أوجبت علي أن أقلدك يا صاحب الفضيلة، أيهما أقدم، تقليدك أو تقليد الشيخ مقبل؟ ها، إن جعلت قولك حجة فيما تأتي وتذر، وأن الدعوة لن تنصر إلا بهذه الأقوال، وأنه يجب أن نؤلف كتاب نسير به الدعوة، طيب الشيخ مقبل ما ألف، أقلدك أو أقلد الشيخ مقبل؟ من أعلم؟ طيب لو قال ما يجوز كيف تقلد الشيخ مقبل وأنت يجوز؟ ما يجوز، مفهوم الحجة هذه. يقول وهذا متناقض، فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من فوقه إلى علمه، يقول صح معلمي يعني أصغر من معلمه، لكن شيخي جمع علومه من قبله فهو أبصر من بما أخذ وأعلم بما ترك. قيل وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فلزمك تقليده وترك تقليد معلمك، وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك. لماذا؟ لأنك جمعت علمه وعلم من فوقه إلى علمك. فإن قاد قوله جعل الأصغر، ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك على الصحابي تقليد من دونه، وكذلك تقليد الأعلى الأدنى أبدا في قياس قوله، مع ما يلزم من تصويب من قلد غير معلمه في تخطئة معلمه، فيكون بذلك مخطئا لمعلمه ولتقليده إياه. هذا الحجة عن المزني رحمه الله، ما لأحد حجة بأن يقلده أو يقلد غيره. اتباع الحق يجعلك تشعر كأنك في نعيم في جنة، لكن ديانة لا عنادا ولا اتباعا للهوى. وهذه نقلها ابن عبد البر مقالة المزني، ونقلها ابن القيم رحمه الله، ونقلها الخطيب